الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى نحاول الإجابة عن السؤال المهم، وهو كيف نعيش رمضان؟ رمضان شهر الصيام، الصيام في اللغة هو مطلق الكف والإمساك والامتناع، فالإمساك عن الكلام صيام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، الصيام عن الشراب والإمساك عنه والامتناع صيام، وكذلك الإمساك والامتناع والكف عن الأكل كذلك عن الشهوة. فهذا في اللغة حقيقة لغوية، أما الحقيقة الشرعية فهي الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. لو نظرنا إلى هذا التعريف لعلمنا أن الصيام في الشرع هو كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. الإمساك عن الطعام والشراب شهوة بطن، والشهوة كذلك هذه شهوة فرج. فالصيام في الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. هناك أمور أخرى ينبغي الصيام عنها، والكف والامتناع. فمما يحقق أن تعيش رمضان كما أراد الله تبارك وتعالى في جملة واحدة، ضبط اللسان، أن تضبط لسانك. واللسان من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على العبد، وهي من لطائف صنع الله تبارك وتعالى الغريبة، فهو صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه. لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. شأن الكلمة في الإسلام عظيم، لأن الرجل يخرج من الكفر إلى الإيمان بكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويخرج أيضا بمكفر لفظي من الإسلام إلى الكفر بكلمة الكفر. تستحل بالكلمة الفروج، ففي عقد النكاح زوجني زوجتك مع الخلو من الموانع ووجود شاهدين عدلين يستحل الفرج، ويصل الزوج إلى ما لا يصل إليه الأب ولا الأخ بكلمة. العقود مبناها كذلك على الكلام بالكلمة، سواء كانت الكلمة مكتوبة أو كانت منطوقة بكلمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الإنسان يهوي في النار أبعد مما بين السماء والأرض بكلمة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي المقابل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فشأن الكلمة في دين الله تبارك وتعالى عظيم عظيم. فضبط اللسان وهو أخطر الأشياء وأصعب الأشياء وأيسر الأشياء، واللسان آلة للشيطان في استغواء الإنسان، وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان. اللسان لا يتعب إطلاقا ولا مؤنة في تحريكه، ما من عضو في البدن إلا واجد المشقة بإعماله حتى فيما خلق له إلا اللسان. فالمرء يمكن أن يتكلم 24 ساعة في 24 ولا يشكو لسانه تعبا، ومن غير مؤنة أيضا، من غير تكلفة. لا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عادله وآدله. ومن أطلق لسانه وأهمله مرخي العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار. لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب راسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. تأمل. يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى أي تشفى على مهله. والكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر، ويخبر بمكنونات السرائر، ولا يمكن استرجاع بوادره، ولا يقدر على رد شوارده. الكلمة إذا خرجت لا تعود. فحق على العاقل أن يحترز من زلله بالإمساك عن الكلام أو بالإقلال منه، فلا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في الدين. وإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أو لا، إن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذا، ولا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إذا أردت أن تستدل على ما في القلوب فاستدل على ما في القلوب بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في قلب صاحب. اللسان كالقلم والقلب كالدواء، فالقلم يغمس في الدواء ويخط ويكتب، فاللسان إنما يستمد من القلب. ومهما بدا من كلمة شاردة أو لفظة نافرة فلا بد أن يكون وراءها مخزون، وإنما ينطق المرء بما أكن في صدره. أما عند الغضب وغير ذلك فقد عفى الله تبارك وتعالى عن ذلك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعرف مع كثرة الكلام ومع العناء في السماع ومع ما يجد المرء من المشقة في تحصيل العلم، لو أخذ هذه الكلمة فجعلها قانونا لحياته لنجا وأفلح، وصارت أموره إلى سعادة وحبور، ويجد غب ذلك وأثره عند الموت تثبيتا من الله جل وعلا، وفي البرزخ عند السؤال، ويوم القيامة في العرصات، وفي جنات الخلد بفضل الله جل وعلا. بكلمة، ضبط اللسان، اضبط لسانك، تستطيع، حاول. الرجل لا ييأس من المحاولة. لماذا لا تضبط لسانك؟ ما الذي يجبرك على الكلام؟ ليس هناك ما يجبرك على الكلام. لماذا أنت مسحوب من لسانك؟ تتكلم وتخضب بلسانك بين شدقيك فيما يضرك لا ينفعك. تعرف لو أنك تتكلم بالمباح كنت خاسرا. الرجل الذي يسير في الطريق فيجد بعرة ويجد درة فيترك الدرة ويلتقط البعرة، خاسر. أين الفرق ما بين الاثنين، ما بين الدرة والبعرة؟ كذلك نتكلم بالمباح الذي لا حساب عليه ولا عقاب، ليس عليه حساب، فأنت تتكلم بالمباح. الأسعار كيف حالها اليوم؟ الجو حار، الشمس ضاحية، الشمس غائبة، كيف أحوال الناس؟ لا نغتاب أحد، ولا ننم، ولا نكذب، ولا نبهت، ولا نفتري، ولا نتكلم في الأعراض، نتكلم في المباح. هذا خسران. لأنك يمكن أن تجعل مكان ذلك ذكراً، كما كانوا يقولون قديماً في مجالس الوعظ من أقوام كانوا بسطاء عندهم رقة في القلوب وليس عندهم كثير علم. فمثلاً هذه الليلة، ليلة الجمعة، يسن فيها الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لا عد له، فتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا في مجالس الوعظ وهم يعظون العوام ويتكلمون، عايز قلبك يطيب صل على الحبيب، فتجعل مكان كلمة ليس عليها حسنة ولا سيئة، من المباح تجعل مكانها ما ينفعك، لأنك في العرصات تحتاج حسنة، حسنة واحدة. حتى لو كنت من أصحاب الأعراف استوت حسناتك وسيئاتك، فأنت محبوس في الأعراف حتى يقضى بين الناس. والقول الصحيح السديد عند أهل السنة أن أصحاب الأعراف يصيرون إلى الجنة، ولكن بعد أن يفرغ من شأن أهل الموقف. لو عندك حسنة رجح بها كفة حسناتك فأنت لا تبقى في الأعراف، حسنة. ولو زادت سيئاتك على حسناتك بسيئة فإلى النار، نسأل الله العافية والسلام. فالأمر كبير، فأنت تستطيع أن تجعل مكان هذا اللغو المباح الذي ليس عليه جزاء وليس عليه ثواب وليس عليه عقاب، أن تجعل مكانه ما ينفعك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الرجل لا يتكلم بالكلمات من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمات من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. كان علقمة أحد رواة هذا الحديث يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، يعني هذا الحديث. فقال: كم من كلام منعنيه هذا الحديث لا أتكلم به، يمتنع عن كثير من الكلام حتى لا يسجل عليه قول أو ترصد عليه كلمة من اللغو الذي لا فائدة فيه. من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام ومن الظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، يهون عليه هذا ويسهل عليه ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكون متورعاً عن أكل الحرام وعن السرقة وعن الغصب وعن الرشوة وعن الزنا وعن النظر المحرم وعن سفك الدماء المحرمة وعن شرب الخمر وعن أكل الحرام وعن الظلم، يتحرز من هذا كله ويسهل عليه ويصعب عليه أن يمسك اللسان، هذا بلاء كبير. كم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. أيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لذلك كان حريا بالمسلم أن يأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ أمامي عقبة كأود ونيران تلظى وهول المطلع، وأمامي ما لا أدريه مما يكون مني عندما يأتيني ملائكة الموت لقبض روحي، فلا أدري بما أنطق وبما يختم لي وما يكون بعد ذلك من السؤال في من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أول ما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم هو أمسك عليك لسانك، البشير النذير صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو الناصح الأمين لهذه الأمة. وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يجد في نفسه من الحزن ومن الغم ما يكاد يهلكه، من أجل أن الكفار لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا يدخلون في دين الله جل وعلا حتى عاتبه الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك يعني قاتلها كمدا وحزنا ألا يؤمنوا بالله رب العالمين. وهذا ينبغي أن يكون عند كل مسلم، أن يجد الكفر في الأرض، أن يجد كافراً لا يؤمن بالله رب العالمين أو يجاهر بكفره رب الأرض والسماوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نصيحته يقول، وهو يبين النجاة: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. تستطيع؟ ولماذا لا تستطيع؟ ناقص منك شيء؟ لم يؤتك الله عقلا؟ لم يعطيك تمييزا؟ لم يعطيك نظرا في العواقب؟ لم يعطيك نفسا ترجو وتخاف وتأمل وتتطلع؟ لم يؤتك الله رب العالمين هداية لتعرف النجدين من الخير والشر؟ ما الذي ينقصك ويقول لك أمسك عليك لسانك؟ إذن من الآن أمسك عليك لسانك. تستطيع؟ ولما لا تستطيع وأنت تعلم أن اللسان يمكن أن يقود المرء إلى سواء النار والعياذ بالله رب العالمين؟ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أخرجه أحمد بإسناد حسن. كثير من الأمراض التي تصيب العلاقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية من الغيبة والنميمة والسب والشتم والقذف والخصام والكذب والزور والبهتان وغيرها، للسان فيها أكبر نصيب. وإذا سمح الإنسان للسانه أن يلغو في هذه الأعراض وغيرها كان عرضة للنهاية التعيسة والإفلاس في الآخرة، وشتان بين إفلاس الدنيا وإفلاس الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، لا يملك بيضاء ولا سوداء. المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. معاذ بن جبل يقول: قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني جزاء ما تكلموا به من الحرام. الكلمة يمكن أن تؤدي إلى أمر لا مخرج منه فيما يتعلق بحقوق الخلق: القذف، قذف المحصنات، أن يتكلم الرجل في عرض أخيه من رجل أو امرأة ولو بالكناية ولو بالتعريض. إذا قذف فينبغي عليه أن يأتي بأربعة شهداء من أجل أن يقيم الحجة والدليل على صدق ما قال مما رمى به مسلما أو مسلمة من الفاحشة، ولو كان ذلك بالكناية أو كان بالتعريض، بكلمة بكلمة بهواء يخرج من الجوف إلى الشفتين من أول المخارج إلى آخرها بحركة اللسان، وما يكون هنالك من جهاز النطق بهذا الهواء بالقصد، فإنه حينئذ يكون قد تورط في جريمة القذف. ما الحكم؟ يقال له ائت بأربعة شهداء ليس عندك، ولا يأتي بالشهداء المزورين الذين يقولون رأينا وسمعنا، لا، إنما يشهدون شهادة عسرة جدا. ومن ثبت عليه من هؤلاء الشهداء أنه كان كاذبا فإنه يقام عليه الحد أيضا، حد القذف. ما حد القذف؟ يجلد 80 جلدة، يؤتى به في الساحة، ويؤتى بالجلاد، ويؤتى بالناس من أجل أن يشاهدوا وأن يتفرجوا على جريمة اللسان. والعقوبة التي فرضها الله رب العالمين على جريمة النطق بكلمة تمس عرض مسلم أو مسلمة، ولو كان فعل، ولو كان رأى بعينيه، لكنه لا يأتي بأربعة شهداء فيقال له ائتنا بالشهداء، ما عندي شهداء، إذن تقام عليه العقوبة، يجلد 80 جلدة، ويسمى فاسقا، فلان الفاسق، ولا تقبل له شهادة. حد في ظهره لمجرد أن يتكلم. تعرف كثير من المسلمين يتورطون في حد القذف في اليوم الواحد ربما 100 مرة، وكثير منهم ربما تورط في 100,000، لأنه يقذف قرية بكاملها، مدينة بكاملها، دولة بكاملها. الشافعي في القديم، في المذهب القديم قبل أن يأتي مصر، كان من مذهبه أن رجلاً لو قذف أهل قرية يقام عليه الحد بالجلد 80 جلدة بعدد أفراد القرية، بعدد أفراد المدينة. وبالطبع لا يكون هذا في مجلس واحد، ولكن يفرق، هو محبوس ثم يؤتى به يجلد ما استحمل وما استطاع، ثم يودع في الحبس، ثم يؤتى بعدد سكان القرية التي قذف أهلها. لما جاء إلى مصر جعله حداً واحداً. يبدو أن المسألة كانت شائعة وعمت بها البلوى فجعلها حداً واحداً بكلمة. أنت تسمع في الشوارع وفي غير الشوارع وفي البيوت تسمع سب الدين، بل تسمع الاعتداء على الذات الإلهية وعلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من المكفرات اللفظية التي تخرج من الملة. هل تعرف معنى أن يحكم على إنسان مسلم بالردة، بالخروج من الملة؟ معنى ذلك أنه إذا مات على كفره فهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين، لا يخرج منها أبد، ويفرق بينه وبين امرأته، وليست له ولاية على حريمه من بناته أو من أخواته، لا يزوج ولا يطلق ولا شيء، ليست له ولاية، سقطت ولايته. وهذا إذا مات لا يورث، وإذا مات أهله وهم على الإسلام فإنه لا يبث. أمر كبير جدا بكلمة الكفر يلفظ بها المرء وهو أحمق وهو جاهل، لا يستطيع أن يميز بين ما ينفع وما يضر. لما لا تتعلم؟ لما لا تعرف حدود شرع ربك؟ لما تورط نفسك مع الله؟ والله هو الحق وهو العدل، ولا يدع ربنا تبارك وتعالى من حقوق العباد شيء. فبكلمة واحدة يستوجب الإنسان هذا الحد العظيم مما يتعلق بحد القذف، يجلد 80 جلدة، شهر به، يسمى فاسقا، فلان الفاسق، يرمي المحصنات، يتكلم في أعراض المسلمين والمسلمات، مالك؟ مالك أنت؟ ولهذا اتق الله ربك. فالإنسان لو أخذ بهذه الكلمة يعيش رمضان عيشة صحيحة، بل يعيش الحياة كلها ويصفو ذهنه. لا تتكلم فيما لا يعنيك، لماذا تشغل نفسك بما لا يعود عليك بنفع؟ وقتك هو عمرك، وعمرك هو رأس مالك، والتاجر الخائب أخيب التجار من يغامر برأس المال. أما التاجر الذي يحافظ على رأس المال
ولا يربح فالأمر يسير، يمكن أن يعوض. أما الذي يغامر برأس المال الذي يذهب ولا يعود، يفنى ويبيد، فهذا أحمق الخلق. رأس مالك عمرك، وكلما مر من عمرك ثانية قربت من نهايتك ثانية، لأن العمر محدود، ويبدأ العد التنازلي بمجرد صراخك عندما تنزل من بطن أمك، يبدأ العد التنازلي. مضى الثانية، ثانيتان، دقيقة، ساعة، يوم، سنة، في سنة يجد الموت أمامه. فاتق الله عز وجل ولا تستكبر، احذر، لأن الله عز وجل قضى بألا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر رد الحق، يعني أن ترد الحق على من قاله، لأنه فقير، لأنه هزيل، لأنه ليس له نسب ولا حسب، أمور الناس التي يجعلونها ميزاناً في الحكم على الخلق، وليس بميزان في الحقيقة، ولا يوزن بها حتى التراب، لكنهم يحكمون بها. بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم والنظر إليهم بمؤخر العين، كما هو معلوم في قاموس العوام. أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ أنت ما تعرفش أنا ابن مين؟ أنا أعرف أنت ابن من؟ أنا أعرف أنت من خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من أمك ومرة من أبيك. الرجل الصالح الذي كان جالساً ومر الأمير في موكبه ولا يمر بأحد إلا وقام تعظيماً للأمير والحاشية والجند والموكب، وأما هذا فرجل لا يعنيه من أمر الدنيا شيء، فلم يقم. فقال هذا الجالس ائتوني به، فجيء به. قال ربما لا يعرفني. فقال هل تعرفني؟ قال ليس في هؤلاء من يعرفك مثلي. قال من أنا؟ قال أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من أمك ومرة من أبيك. مرة من أبيك النطفة، ثم لما اكتملت في الرحم دفعك الرحم إلى خارج فمررت. فمن تكون؟ من تكون؟ ما من أحد مهما أعجبك منظره إلا وهو كنيف متحرك. ألا يعلم كل منا ما في بطنه؟ لما تستكبر؟ تواضع لربك وذل لخالقك وارجع لمولاك. وعايز قلبك يطيب صلى على الحبيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.